الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله به يرفع الله جل وعلا القدر ويعظم الجلل، ويكشف الله جل وعلا به السوء، فلا أدل لنا من تقواه جل وعلا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. أما بعد أيها المسلمون، إن من قلب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أن فيها دررا وعبر مرت بحياته صلى الله عليه وسلم تستوقف المسلم أن يقف عند هذه الحوادث وأن يأخذ منها الفوائد ولا يدعها تمر مرور الكرام، وأن يربط سنته عليه الصلاة والسلام بحياته في كل أقواله وفي كل أفعاله. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا إلى توحيد الله جل وعلا وصدع بهذه الدعوة المباركة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرك، فاصدع بما تؤمر. لما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله جل وعلا ناله من الأذى ما ناله. رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ثم قال لكفار قريش: أرأيتم لو أن خلف هذا الجبل خيلا يريدون أن يغيرونكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قولوا كلمة تدين لكم بها العرب. فقالوا: نقول وربك عشرا. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن هنا بدأت المعاداة، ومن هنا أطلقت الشعارات ضده صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان الصادق الأمين المقرب المحبب إليهم المحكم في جميع أمورهم. أصبح صلى الله عليه وسلم الكاهن، أصبح الساحر، أصبح الكذاب، أصبح الأفاك، أصبح من يفتري على الله جل وعلا. عادوه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، عادوه في الفلوات، عادوه في البراري، عادوه في كل مكان. أغروا به القبائل عليه الصلاة والسلام، وضعوا سل الجزور فوق رقبته عليه الصلاة والسلام، أدموه وأهانوه، والمحن تتوالى وتتكالب عليه عليه الصلاة والسلام، هم وغم وبلاء، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجته خديجة رضي الله عنها هي سره عليه الصلاة والسلام، هي أنسه، هي روحه، هي قلبه في ذلك الوقت العصيب. تصليه صلى الله عليه وسلم، تقف معه، تدافع عن دعوته: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عمه أبو طالب كان يذود عنه صلى الله عليه وسلم، وأبيض مستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصبة الأرامل. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو حسنه الحصين صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت العصيب، لما تجمع كفار قريش عند أبي طالب وأرادوا أن يناموا من النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليهم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أمارا في التراب دفينا. أيها المسلمون، توفيت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، توفي عمه أبو طالب، تكالبت الهموم، تكالبت الغموم، ولجأ إلى الله جل وعلا علام الغيوب. انطلق صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، عله أن يجد إقبالا، عله أن يجد قبولا لدعوة توحيد الله جل وعلا. فما وجد صلى الله عليه وسلم إلا بالحجارة تخذف عليه يمنة ويسرى، وجد السفن والإهانة والسب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، والله لقد ابتلوت في الله وما يبتلى أحد. قالت له عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم الطائف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد عرفت نفسي على ابن عبد يالين بن كلال، فلم أجد بنفسي إلا بقرن الثعالب. خرج صلى الله عليه وسلم والهموم والغموم تحيط به صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، ولكن التوحيد ولكن العقيدة هي التي تربط قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الفرج من الله جل وعلا، وبينما هو عليه الصلاة والسلام نائم جاء إليه جبريل بالبراق، وهي دابة دون البغل والحمار. ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وقابل أنبياء الله جل وعلا هناك، آدم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما، كيف لا وهو إمام الأولين والآخرين، وهو صفوة الله جل وعلا من خلقه أجمعين، وهو سيد ولد آدم ولا فخر وفخرهم في الدنيا والآخرة. ثم جاء جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام باللبن والخمر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له: أما والله لو اخترت الآخر لغوت أمتك، وفي رواية: لقد اخترت الفطرة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، ورأى من آيات الله ما رأى، رأى أنبياء الله جل وعلا. كلما استفتح بابا من أبواب السماء يجد الترحيب والسلام، استفتح السماء الأولى، فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم استفتح السماء الثانية والثالثة والرابعة وغيرها، وهو يقابل يوسف عليه السلام، زكريا بن يحيى، عيسى عليه السلام، وغيرهم من أنبياء الله جل وعلا، وكلهم يرحبون به ويقولون: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. ثم رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور في السماء الذي يدخله 70,000 ملك، ثم لا يرجع إليه من آخرهم. ثم بعد ذلك فرض الله جل وعلا عليه، ووصل إلى مرتبة دون الحجب، فرض الله عليه الصلاة، فرض الله جل وعلا عليه شرائع الدين. ثم سأل الله جل وعلا التخفيف، فما زال يراجع ربه حتى جعلهن الله جل وعلا 5 صلوات وهم 50 في الأجر. ثم بعد ذلك رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش في حادثة معلومة، لكن ما يهمنا منها هو العبارة التي سنقف فيها نجلي ما فيها من الفوائد والدرر. أيها المسلمون، من فوائد هذه النصرة أهمية الصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، وأن العاقبة هي لأهل الإيمان، وأن العاقبة هي لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقلب في المحن، تقلب في البلاء، ثم جاء النصر من الله جل وعلا له بهذه المعجزة الربانية. أيها المؤمن، أيها الموحد، مهما زاد البلاء عليك، مهما عظمت الخطوب، فاعلم أن الله جل وعلا كاشفها. يا فارج الهم، إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، ما يصيبك من البلاء إلا هي رفعة لك في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية أن دين الأنبياء وعقيدتهم واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر الله جل وعلا أنه ما بعث نبيا من الأنبياء إلا لتوحيد الله جل وعلا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنبياء وكأنه صلى الله عليه وسلم يجيب عقيدتنا نحن معاشر الأنبياء عقيدة واحدة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي عقيدة الأنبياء. الفائدة الثالثة أن دين الإسلام هو دين الهداية، هو دين الحكمة. أن دين الإسلام هو دين الرشد لا دين الغواية والضلال. وجاء ذلك من اختيار صلى الله عليه وسلم اللبن. يقول جبريل عليه السلام: والله لقد اخترت الفطرة، أما لو اخترت الآخر لغوت أمتك. فهذه الأمة أمة رشيدة، أمة مهدية، أمة منصورة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فهذه الأمة هي خير الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون الآخرون الأكثر تبعا يوم القيامة. وكرامة هذه الأمة هو من كرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. من الفوائد والدرر العظيمة في هذه القصة أهمية الصلاة ومكانتها عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا قد فرض الصلاة في هذه الحادثة العظيمة. وكذلك من كرامة هذه الأمة أن الله جل وعلا خفف عنها الآثار التي كانت على الأمم السابقة، فهي 5 صلوات ولكنها خمسون في الأجر والفضل، وذلك كرامة من الله جل وعلا. من الفوائد الجلية في هذه القصة فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اختصه الله جل وعلا بالإسراء والمعراج، إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، إذ استفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء، إذ رحب به الأنبياء ورحب به المرسلون، إذ وصل إلى سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور في السماء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرحلة سمع فيها صريف الأقلام، إذ أنه كلم الله جل وعلا فهو كليمه سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا كرامة من الله جل وعلا. من الفوائد في هذه القصة أثر الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق إلى كفار قريش وحكى لهم ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم عرج به إلى السماوات العلا، ورأى من آيات الله ما رأى في ليلة واحدة. كذبه كفار قريش، قالوا: كيف يمكن ذلك في ليلة واحدة ونحن نذهب إلى بيت المقدس ثم نرجع في شهر واحد؟ ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينعت لهم بيت المقدس. وهنا كرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع في هذه الفترة الوجيزة أن يحفظ أبواب بيت المقدس. وهنا جاء النصر من الله جل وعلا لأهل التوحيد والإيمان، أن ثبت الله جل وعلا قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فجل الله بيت المقدس للنبي عليه الصلاة والسلام. ف فنعته صلى الله عليه وسلم بابا بابا، فقالوا له: أما النعت فقد صدق فيه. ومع ذلك كذبوه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه القصة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدقه في سفره وفي حله وفي ترحاله. جاء كفار قريش إلى أبي بكر الصديق فقالوا له: إن صاحبك يزعم على أنه أسري به وعرج في ليلة واحدة. فقال لهم أبو بكر بجواب المصدق الموقن بصدقه عليه الصلاة والسلام: إن كان الأمر كما يقول فإنه صادق في ذلك، والله إني لأصدقه فيما أعظم من ذلك في خبر السماء، فكيف لا أصدقه في هذا الأمر؟ أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبي أعظم من أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فويل ثم ويل ثم ويل للطاعنين في هذا الصحابي الجليل الذين وصفوه بالكفر والزندقة والإلحاد إلى غيرها من الأوصاف القبيحة، وهو رضي الله عنه الصادق المصدق البريء المبرأ من فوق سبع سماوات من وصفهم وكذبهم وتجلهم، فالله حسيبهم وهو نعم المولى ونعم النصير. آخر تلك الفوائد: من كان يظن أننا سننسى المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام فقد أبعد الطريق وأخطع النجعة. كلما تمر هذه الأيام وهذه الحادثة إلا ونحن يشدنا الشوق ويشدنا الحنين إلى هذا المسجد العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى الذي أسره اليهود في هذا الزمن ظلما وجورا وعدوانا. إن هذه الحادثة لتذكرنا بهذا المسجد الذي يرفرف براية التوحيد، والذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي إذا سئل بها أعطى وإذا دعي بها أجاب، أن يفك أسر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وأن يرزق أن يجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد لا يتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات معدودة وأيام محدودة تمر فيها بعض الذكر وبعض العبر فيتذكرها، وأما طوال السنة فلا يرفع رأسا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للنظر فيها. إن الاحتفال بالإسراء والمعراج لا يكون بعقد الخطب في المنابر، ولا يكون برفع الشعارات، ولا بغيرها مما يفعله كثير من المسلمين، بل إن الاحتفال الحقيقي بالإسراء والمعراج يكون بأخذ الدروس والفوائد والعبر، وبتعليق الجيل المعاصر في زماننا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الآباء، أين تثقيف أبنائكم؟ أين تعليم فلذات أكبادكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن مما يخجل المرء أن ينشأ الناشئ من أبنائنا وفلذات أكبادنا وهو يعلم أحوال الغرب، أسماء اللاعبين ونتائج المباريات من حوادث العصر، وهو للأسف الشديد يجهل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يجهل ولادته صلى الله عليه وسلم، يجهل أبسط الحوادث في سيرته صلى الله عليه وسلم من الغزوات وغيرها، وما سبب ذلك إلا إهمالنا نحن لتعليم أبنائنا وبناتنا هذا الكنز العظيم، هذه السنة النبوية العطرة التي استبدلت في زماننا بكثير من الملهيات والمجريات. والله إن نصرنا وإن عزنا وإن مكانتنا وسددنا هو بالتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. وما ابتغينا العزة بغير هذه الحوادث فإن الله جل وعلا سيذلنا وسيقهرنا ولن يرفع لنا راية ولن يكتب لنا منارة في هذه الحياة الدنيا إلا بالرجوع إلى سنة المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا وخذ بأيديهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم وفق خليفتنا لما تحب وترضى وخذ بأيديه للبر والتقوى. اللهم وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم اعصم دماء إخواننا المسلمين في الشام، اللهم اعصم دماء إخواننا المسلمين في الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم ارجع المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم ارجع المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.